رسول الله.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فلازلنا بإذن الله جل وعلا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان عودة إلى خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه السلسلة من الأهمية بمكان. لماذا؟ أولا لأنها تعيد الخطاب إلى موطنه الأصلي، فضلا عن سلوكه الأصلي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم، ولذلك زكاه ربه الكريم فقال وإنك لعلى خلق عظيم. ثانيا أن الخطاب هذا إنما يعالج الغلو والتفريط فيزيل كلا منهما. قال تعالى ألا تطغوا في الميزان. ثالثا هذا الخطاب يعطي الدين صورة حقيقية ويرفع الشيطنة والتشويه والتدليس الذي حل من قبل أعداء الدين ومن الملاحدة ومن المرتزقة ومن أصحاب القلوب السوداء. المهم أننا ذكرنا بإذن الله جل وعلا في الحلقات الماضيات الكثير والكثير من أخلاقيات النبي محمد صلى الله عليه وسلم في خطابه مع الآخرين، وانتهينا بإذن الله جل وعلا بموقفه مع هذا الأعرابي من رواية أنس رضي الله عنه وأرضاه، أيضا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في قضية الأعرابي الذي فاجأهم بدخول المسجد وجعل يبول في المسجد، وأما في المتن الثاني فجعل يبول في ركن المسجد. المهم أنهم جلوس ودخل هذا فبال في المسجد، ورأينا الخلق العظيم الذي عليه أصحاب محمد النبي الأمين صلى الله عليه وسلم لما قالوا له ما زادوا على ذلك على الإطلاق، ما زادوا على ذلك على الإطلاق. وبالنسبة لرواية أبي هريرة التي بينت أن الرجل هذا هو نفسه الذي دعا الدعوة الخاطئة لما قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين له أنه حجر واسعا. لماذا؟ لأنه لما قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا جعل الرحمة قاصرة على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه فقط، وذلك من الغبن. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنفه ولم يضربه ولم يسبه ولم يرفع صوته عليه، لكنه علمه. لما بال قام الصحابة قالوا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أشار إليهم دعوه لا تزرموا، أي لا تقطعوا عليه بولة، لا تحبسوا عليه بولة. ولذلك أمسك الصحابة سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عالج المسألة من شقين. من الشق الأول بأن أمر صحابيا فأتى بدلو من ماء فصبه عليه، أي أزال أثر النجاسة. ثم بالشطر الثاني في أنه علم الصحابة وعلم الأعرابية. علم الأعرابية لما قال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. وعلم الصحابة لما قال لهم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. إننا لو نظرنا إلى أي معلم جاء على ظهر الكوكب الأرضي منذ بدء الخليقة، لا أقول إلى الآن بل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لن نرى تعليما بهذا السمو على الإطلاق، ولن نرى أخلاقا ترقى إلى هذه الأخلاق، ولن نرى توجيها يضاهي هذا التوجيه على الإطلاق. ولذلك نرى الأعرابية يخطئ في يوم واحد في وقت واحد مرتين، مرة حينما بال في المسجد، ومرة حينما حجر الرحمة وجعلها ضيقة جدا. ورغم ذلك لم يعنف عليه النبي صلى الله عليه وسلم لتكرار الخطأ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمه. والواجب على من أتى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاه البسطاء من المسلمين، أقول من المسلمين لم أقل من المبتدعة ولم أقل من الملاحدة ولم أقل من الزنادقة، أولا من المسلمين، عليه الرفق بجهال المسلمين، وعليه أن يأخذ بأيديهم إلى هذا الدين المتين بيسر لا بتشدد ولا بعسر، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. أيضا حينما أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما تركه حتى يتم بوله، لماذا؟ قال أهل العلم حينما بال في المسجد، أي هذا الأعرابي، أمر النبي بتركه لأنه قد شرع في المفسدة، فلو منع ذلك لزادت المفسدة. كيف تزيد المفسدة؟ بتلويث المسجد وبتلويث ثوبه وبالضرر الواقع عليه. يعني إيه؟ يعني هب أنه أمسك لما قال أصحابه ما لما قالوا ذلك، يعني اسكت او ما معنى ذلك او دع او كفى او ما او حسبك الى اخره، لو انه امسك حينئذ علشان يمسك البول وهو اصلا عنده اضرار بول، في الحالة دي هيلوث نفسه ويلوث ثوبه، فان له ان يصلي، والصلاة شرط فيها الطهارة، لا بد من طهارة البدن ولا بد من طهارة الثوب ولا بد من طهارة المكان الذي يصلي فيه الإنسان. بكده الثوب هينجس والبدن هيتنجس والأرض كمان المحل هتتنجس، يبقى هتزيد المفسدة أعظم وأعظم، بل الأكثر من ذلك أنه سيتضرر، بمعنى أنه ربما يحدث له احتباس في البول، يحدث له احتباس في البول، وهذا أمر عظيم وضرر خطير. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزرموه، يعني لا تحبسوا عليه بوله، لا تقطعوا عليه بوله، دعوه أي اتركوه، فإن العلاج سهل بإذن الله جل وعلا مع التوجيه والتعليم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكف عنه للمصلحة الراجحة، وهي دفع المفسدتين أو الضررين باحتمال أيسرهما، وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما. طيب في نقطة مهمة جدا، ما الذي يستفاد من ذلك؟ تعليم الجاهل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والذي يعلمه إنما هو الداعية، إنما هو العالم، إنما هو الإمام، إنما هو المسؤول في المسجد، إنما هو الذي يقوم مقام الإمام أو العالم أو ما شابه، لأن النبي جعل ذلك للصحابة أيضا، فقال فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. أيضا حينما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني علمه وما عنفه ولا سبه ولا آذاه ولا شدد عليه، ولكن في نفس الوقت تكون هذه الأمور المبنية على الرحمة مع الذي يفعل ذلك جاهلا لا عنادا أو استخفافا. يعني هل أن إنسانا استخف ببيت الله جل وعلا وفعل ذلك؟ لا، هنا إنسان يتطاول، بمعنى أنه يعلم أن المسجد إنما هو لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، فضلا عن أنه يعلم أنه المكان الطاهر الذي يجتمع فيه المسلمون ويؤدون فيه الصلاة ويقرؤون فيه القرآن ويذكرون فيه رب الأرباب، فهذا اعتداء على شعيرة من شعائر الله جل وعلا، واعتداء على بيت من بيوت الله جل وعلا، واعتداء على مشاعر المسلمين. إذا في هذه الحالة لابد من التأديب، والتأديب لا يكون من أحد المسلمين وإلا كانت فوضى، ولا يكون من أحد أطلاق، بل حتى لا يكون من إمام المسجد، بل إن التأديب يكون من ولي الأمر، بمعنى أن يرفع الإمام الشكاية إلى المسؤول عن ذلك فيقوم بتأديب هذا المعاند والمستخف. إذا شتان ما بين الجاهل وما بين المعاند المستخف وما بين المعاند المستخف، كذا المبتدع الذي يريد أن يبتدع في بيت الله جل وعلا بدعا ما أنزل الله بها من سلطان، لا بد أيضا من تأديبه وزجره، ولا بد أيضا من إيقاف هذه الأمور. قلت لا تكون إلا من إنسان يستمع له، لا من إنسان يعني يجعل الأمر يقوم على الفوضى أو على يعني سقوط الدماء أو تناثر الأشلاء، لا بد من الحكمة في المعالجة من إمام المسجد، من المسؤول عن المسجد، من إدارة المسجد. إن عجزوا والأمر يعني أصبح متوترا، يبقى الشكاية للمسؤول، وفي ذلك يعاد إلى تأديبه وزجره من قبل المسؤول. طيب، حتى بالنسبة لقضية الإمامة، الإمام الراتب هو الأولى بل هو صاحب الحق، لكن هب أن الإمام هذا ليس إماما راتبا، يعني واحد بيتطوع وبيتقدم الناس لكنه ليس متقنا لكتاب الله جل وعلا، وهناك من هو أقرأ منه، يبقى يتقدم الذي هو أقرأ منه. طيب، هل إذا كان الذي هو أقرأ يستحي وعنده خجل، نقول لا يجوز الخجل في تلك المسألة، بل والحياء شعب من شعب الإيمان، بل عليه أن يقول للشخص بأنه الأفضل للإمام، يقال هذه تزكية، لقد زكى نفسه، هذه لا بد. لماذا؟ لأن التزكية تجوز في هذا الموطن، التزكية تجوز في هذا الموطن. سيدنا يوسف يعني كما في سورة يوسف لما قال للملك اجعلني على خزائن الأرض، هو المسؤول عن الخزينة، اجعلني على خزائن الأرض، على خزائن مصر يعني، ثم زكى نفسه فقال إني حفيظ عليم، أنا اللي أقدر أدلها وأنا العالم بالشؤون هذه وإن شاء الله كيت إلى آخر هذه الأمور، يعني ما فيش أكفأ مني في هذا المجال. ليه؟ لأن الموطن احتاج إلى التزكية. كذلك هو أقرأ، يقول له يا أخي يعني بينه وبينه كده، يعني أنا أقرأ منك لكتاب الله، جزاك الله خير على التعمل، لكن دعني أنا أصلي. طيب، لو أن هذا الأمر يترتب عليه فتنة في المسجد، يبقى لا، إن استطاع أن ينحيه دون الفتنة أفضل، لكن إن ترتب على الأمر فتنة لا، تدخل فيها الحكمة ويعاد الأمر إلى صاحب المسؤولية في ذلك حتى تتم النجاة من الوقوع في هذه الفتنة. طيب، بعد كده في نقطة في غاية الأهمية، ربما يكون الإنسان في موطن ما لكن الجاهل يأتي له بما لا يتحمل، والمعلوم أننا ننزل الناس منازلهم ولكل مقام مقال، فلو أن إنسانا تعدى ذلك فكيف يكون التعامل مع هذا الإنسان؟ بمعنى لو أتينا بإنسان له مكان في المجتمع وفي قلوب الناس، وجاء آخر فتكلم معه بأسلوب لا يليق ولم ينزله المنزلة التي هو لها، في هذه الحالة نرى كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم في مثلها. الرواية بإذن الله جل وعلا التي أرويها الآن هي رواية صحيحة بإذن الله جل وعلا. هذه الرواية إنما هي حدثت لمن؟ لزيد بن سعنة، اللي هو الذي كان حبرا يهوديا، يعني هو أحد أحبار اليهود، وله موقف يشابه ما أقول مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث جاء زيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب دينا له، يعني كان له دين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء كي يطلب الدين. طيب، لا بأس، وهذا حقه وهذا حقه، لكن شتان بين أن أطلب الدين بأدب وبين أن أتطاول أو أتجاهل. طيب، إيه اللي جرى؟ فأخذ بمجامع قميصه وردائه وجذبه وأغلظ له القول. الضمير هنا عائد على مين؟ على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. زيد اللي هو الحبر اليهودي أخذ بمجامع قميص النبي صلى الله عليه وسلم وردائه. معلوم هنا من أقول القميص هو الذي يرتديه الإنسان، هذا قميص الواحد لبسه ده، هذا قميص أو ثوب. الرداء معلوم، لأن المعلوم أن الإنسان بيلبس إزار ورداء إذا كان الثوب عبارة عن قطعتين. طيب، وجذبه يعني بعد ما أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بمجمع القميص كده، جذبه يعني شده كده، مش كده وبس، يعني شغل الأعراب أهو، وبعدين يشده كده، وأغلظ له القول، حتى ما كلموش بأسلوب يليق. والمعلوم إن الإنسان لما يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع صوته. لماذا؟ لأن الله أمرنا بعدم رفع الصوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ده أدب وربنا اللي فرضه. يبقى الإنسان ما يجهرش بالقول مع النبي وما يغلش القول للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا رجل تعدى تلك الحدود. تابوا بعدين ونظر إلى النبي بوجه غليظ. أنا عندي عدة أمور خارجة عن الحد واللياقة. النقطة الأولى أنه أخذ بمجامع قميص النبي وردائه. النقطة الثانية أنه جذب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأخذ بالمجامع. النقطة الثالثة أنه أغلظ القول للنبي صلى الله عليه وسلم. وأشد من ذلك أنه نظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم بوجه غليظ. والعاقل يعلم تماما أن النظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو راحة، لأنك تنظر لا أقول إلى وجه إيماني فحسب، بل إلى وجه النبي، إلى وجه الإمام المبجل والرئيس المقدم، إلى وجه سيد ولد آدم، إلى وجه الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إلى وجه المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه، والذي كان إذا سر استنار وجهه كأنه فلقة قمر. ولذلك يبقى في حكمة، يعني معقول حد كده يجي يعمل كده مع النبي صلى الله عليه وسلم خلاص يعني مغلظ القول إلى آخر هذه الأمور ويفعل كده مع النبي، والنبي له هيبة وله جلال وله توقير، يبقى فيه علة نفهمها مع بعض. طيب، ونظر إلى النبي بوجه غليظ وقال يا محمد ألا تقضيني حقي، ألا تقضيني حقي، مش تديني بقى الدين بتاعي، أنا ليه حق عندك، اديني حقي، ألا تقضيني حقي، مش كده وكفى، إنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل، قوم مطل، لإهانة. يعني أنتوا يا أولاد عبد المطلب بما فيهم الحبيب النبي ابن عبد الله ابن عبد المطلب، أنتم بقولوا كده أنتم قوم مطل، عندكم مماطلة في إعادة الحق. وشدد له في القول يعني وزود. فنظر إليه عمر ابن الخطاب، فنظر إليه عمر وعيناه تدوران في رأسه. يعني عمر، شفت الإنسان لما يكون قدامه موقف مذهل يعني شديد ولكن مش قادر يتحرك لأن الأمر لم يأته للتصرف على الإطلاق، فعنيه تدور. ثم قال عمر، قال له يا عدو الله أتقول لرسول الله ما أسمع؟ شوف أول ما نطع عمر، لأن عمر توقيره للنبي، النبي موجود ما يقدرش بقى يفعل أي شيء، ليه؟ النبي له السمع والطاعة. فيقول لك يا عدو الله أتقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسمع؟ بقى أنت تقول الكلام ده لرسول الله وأنا سامع هذا الكلام، أنت اللي بتقوله هو بتقوله لمين؟ أنت بتقوله للنبي، لرسول صلى الله عليه وسلم. وتفعل ما أرى، واللي أنت بتعمله ده أنا شايفه بعيني، يعني أنا سامع بودني كلامك وتصرفاتك، كنت قاعد تكذبه من مجامع الثوب والرداء وتكذبه عليك، الكلام ده أنا شايفه، يعني أقوال وأفعال، أقوال سيئة وأفعال سيئة. فوالذي بعثه بالحق، عمر بيحلف كده بقى، قول فوالذي بعثه أي بعث النبي بالحق لولا ما أحاذر لومه، لولا أنني بحاذر إن النبي يلومني على ذلك لضربت بسيفي رأسك. شوفوا الأدب للنبي صلى الله عليه وسلم والامتثال، لولا إنني يعني خايف من عتب النبي ولوم النبي ليا، أو يعني مجرد اللوم مش عايز اللوم، مش عايز يزعل النبي، مش عايز يغضب النبي أبدا، ولم يأتي بملامة أو عذر. قال له لولا كده إيه كان حصل إيه؟ قال له لضربت بسيفي رأسك. وبعدين عمر بيكلمه ورسول الله ينظر إلى عمر، ورسول الله ينظر إلى عمر. وبعدين في تأدة وتبسم، يعني النبي كده على مهل كده وبينظر له وبعدين بيتبسم وبيسمع عمر. ثم قال، نيجي هنا للتعليم بقى، ثم قال النبي بقى، شوف هيوجه بقى عمر ازاي ويوجه الاعرابي اللي هو الحبر اليهودي ازاي. ثم قال انا وهو يا عمر، انا وهو يا عمر كنا احوج الى غير هذا منك. انا والحبر اليهودي ده كنا احوج الى غير اللي انت قلته ده، اللي هو العتب اللي انت بتعاتبه اياه، لا احنا كنا احوج الى غير هذا منك، ان تأمرني بحسن الاداء وتأمره بحسن القضاء، ان تأمرني بحسن الاداء وان تأمره بحسن التقاضي. يعني تقول لي وباسلوب فيه يعني حسن فيه انزال المنزلة، تأمرني تقول لي ان انا اسدده، وتأمره هو في نفس الوقت برضو بحسن التقاضي، يعني ما يبقاش بالتعنيف ولا بالإهانة ولا بالقدح ولا بالأفعال اللي فعلها، لا يبقى بأسلوب كذا، يعني انصحني وانصحه، انصحني وانصح، كنا أحواج إلى غير هذا منك. فاصل وبعده وافل إن شاء الله. عدنا بفضل الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يوجه عمر كده، طيب وبعدين الحبر اليهودي واقف يسمع كده، ده النبي، ده الرمز للمسلمين، ده قدوة المسلمين، ده اللي المسلمون جميعا بيتبعوه، اللي بيقتدوا به، اللي بيهتدوا بهديه، ويتعامل فيه كل ده اللي لا يقبله احد الناس، ويجي عمر وهو ممكن ويقول للثاني هذا الكلام، يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يوجه عمر وما يخليش كلمة تجرح مشاعر الآخر ده، يقول له كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر، أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن التقاضي. يا سلام. وبعدين إذا به يا عمر فاقضه حقه، خذوا يا عمر واعطله حقه مش كده وبس، وزده 20 صاعا من تمر. خلي بالك، يعني لو واحد عمل فيه كلام ده تقول له لو انت بقى وكيت ومالكش عندي والكيت واللي تقدر تركبه واللي مش عارف ايه، ولو كيت هعمل فيك واهنت لي ده قعدة رجالة وتعمل قعدة رجالة بكام رجالة اللي اتعمل، ده واحد، ده مش اي واحد بقى. لا، اين النبي صلى الله عليه وسلم يجي مع الاخر، والاخر ده يهودي ومش يهودي عادي، ده حبر، يعني المفترض فيه عنده علم بالادب وبالسلوكيات وبانزال الناس منازلها وبالاخلاقيات، مش من احاد الناس ولا من عموميات الناس ولا من الاراذل الناس، لا ده حبر كبير، يعني هو اللي بيعلم وبيفهم وبيوعي وبيعطي الحكمة الى اخره. ولذلك مثل هذا لا يعذر في هذه الأمور. ورغم ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عمر يعني بشيء تقر به عين هذا الحبر، بل ويقول له وزده 20 صاعا من تمر، يعني ما تدوش حقه بس، لا، معنى أنني اديت حقه يعني أنني استدنت ورديت الدين خلاص ما فيها شيء، لا انا عايز ابقى من المحسنين، انا عايز احسن اليه عشان انا من المحسنين، هو احسن لي لما اقرضني، وانا لما سددت انا خلاص وفيت، لكن انا لابد انا مسلم اكون افضل منه، انا من المحسنين، فيعمل ايه؟ يبقى نديله زيادة على اللي اعطاه لي من باب الاحسان، من باب الاحسان، يعني عمر ادي له حقه وعليه 20 طاع من تمر، يبقى احنا كده احسننا اليه، ومش ادينا اليه بس، لا ادينا واحسننا اللي هو الزيادة. بقى خلي بالك واحد اللي طيب، يعني انا مقترض من واحد دلوقتي مثلا يعني ضريبة او كيلة رز مثلا او شوار رز، ويصبر عليه ادهله شوال ونص. واحد طردت منه 1000 جنيه اديله 1500، اقول له خلي بالك شتان ما بين الربا والاحسان، لان دي وقع فيه يعني واحد كان يعني متبوئ مكانه كبيره جدا في الازهر، وقعد يعني يدعي انه عنده علم وكيت وانه ويستدل بهذه، شتان ما بين الاحسان والربا. القاعده كل قرض جر نفعا فهو ربا. يعني انا رحت خدت من انسان او من هيئة او من مؤسسة او من دولة، خدت منه قرض اشترط علي او من ضمن الشروط بتاعه او من الاتفاق بتاعه لما يجي يديني، اني ما اردش القرض بمثله، لا ارد بزيادة كذا، ده الربا، هو ده عين الربا. كل قرض جر نفعا فهو ربا. انما الاحسان غير، بقول لك اقرضني مثلا جوار رز او اقرضني 1000 جنيه، انت اقرضتني ولم تشرط علي اي شيء عشان ابقى ارجعه لك 1000 زي ما هو، اما المدة تنتهي او حتى تعثرت وبعدين ربنا يسر لي بقى اديك 1000، انت بتقبله على طول لان انت عطيني 1000 عشان تاخده 1000. قمت انا قلت الرجل ده، الرجل ده راجل طيب وصبر عليه كتير قوي، انا عايز ارد له الجميل من باب الاحسان. لا انا اخدت منه قد ايه مثلا 100 كيلو انا اديله 120 كيلو، وقمت رايح قلت له يا عمي ال 100 بتوعك هم ودول هديه مني ليك، زي ما النبي عمل كده من باب الاحسان. هذا الامر يجوز لانه ليس مشروطا ولا متفقا عليه اثناء القرض او الدين، خلي بالك من دي جدا. طب واحد يقول لي طب ما انا اعملها وما خليش ورق قائم بينه وبين الشخص ده، واقول له تعالى ما اسلفك مثلا 100 ألف، ويكون فاهم يعني ان انا خلي بالك ده انت هتشغلهم، رجع لي 100 120، عين الربا لانه جاب تحويل بني اسرائيل. انما النية خالصة مطلقا لله انه اداله الشيء عشان يرجعه له زي ما هو، ام ده من باب الاحسان مزود له عليه، لا بأس. يبقى هنا الامر الربوي مشروط وقائم على شرط واتفاق، انما امر الاحسان لا مش مشروط، ولا حتى كان في نية اللي هو اقرض على الاطلاق او اللي اعطى الدين على الاطلاق، ابدا ما في نيته ذلك، ما في نيته ذلك. ولذلك كان السلف يتورعون من الهدايا التي تأتي من قبل المدينين ويقولون عنها بأنها تدخل في ذلك الباب. ليه؟ لأن النية ربما كانت ملوثة. إنما لو الأمر قام على الإخلاص زي ما النبي عمل كده ما فيش أي شيء، ده إحسان وكما فعل مع جابر. يبقى دي للتوضيح على أساس ما حدش يقع في هذا الباب ولا أحد يعني يستعمل أسلوب التحايل أو ما شابه ذلك. طيب وزده 20 صاعا من تمر فكان هذا سببا لإسلامه. الله، الموقف ده يتسبب في إسلام حبر كبير أو يهودي. بس هو ده المقبس؟ لا، ده هو كان عنده أمور شفاء وكان ناقصه يتثبت من هذا الشيء. ولذلك قلت لكم ما هو حبر، الحبر ده فاهم، يفهم الأدب والسلوكيات والخطاب والكلام ده كله، إنما متعمد يفعل كده عشان يشوف شيء معين هو شاف أمراته في النبي اللي هيبعث فعايز يتأكد منه، وده اللي احنا نشوفه. فكان هذا سببا لإسلامه، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. زيد قبل الموقف ده كان يقول إيه؟ لم يبق شيء من علامات النبوة إلا وقد عرفتها في وجه محمد إلا 2، يعني طبقا للأمارات اللي عندي في التوراة كلها شفتها في وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كلها شفتها فيه متحققة فيه، بس لسه نقطتين بس اللي ما تحققتش منهم، اللي هم ايه؟ قال يسبق حلمه جهله، يسبق حلمه جهله، ولا يزيد شدة الجهل عليه إلا حلما. يعني كل ما تيجي تحط في مثل هذا الأمر تلاقي الحلم سبق الغضب، ومش كده بس، وكل ما تزداد عليه جهل كل ما يزداد معك حلم. زي الأعرابي حجر وصبر عليه النبي، وعلم ولم يعنف، بل في المسجد صبر عليه النبي وعلم ولم يعنف. هنا الراجل ده الحبر اليهودي عمل عدة جرائم مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي ذكرناه، بدءا من أنه أخذ بمجامع قميص النبي وردائه، دي واحدة. اثنين، أنه يجلس بالنبي بعد ما أخذ بمجامع الثوب، دي الثانية. يغلظ له القول، دي الثالثة. ينظر ليه بوجه غليظ، دي الرابعة. يقول له انكم يا بني عبد المطلب قوم مطل، دي خمسة. وهكذا تتعدد. ولذلك هو شاف البداية ان حلم النبي سبق جهله وغضبه. بعد كده لما زاد على النبي وصوم لخمس حاجات اهو، لا يزيد شدة الجهل عليه الا حلما. يبقى يسبق حلم النبي الجهل بتاع هذا الشخص، حلم النبي يسبق الغضب، حلم النبي يسبق الغضب. ولذلك النبي ما كان يغضب لنفسه، ما كان ينتصر لنفسه. وهنا حلم النبي يسبق جهل هذا. طب وكل مدى يزداد جهالة عليه على النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما حلم النبي يزيد. طيب هذا الحبر يا جماعة أسلم وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم مشاهده، يعني الغزوات والحروب وقاتل مع النبي، واستشهد في تبوك مقبلا غير مدبر. مقبلا، وإحنا عارفين طبعا غزوة تبوك، البعض يقول تبوك، البعض يقول تابوك، والأصوب كما في اللغة والعودة إلى اللفظة تبوك. طيب في هذه الغزوة في تبوك هذا قاتل قتالا شهد له به القاصي والدان، ولقي الله شهيدا مقبلا غير مدبر. لأنه لما أسلم ما قتل بقى حبر يهودي ولا كيف، لا انتهت، هذا مسلم. طيب نخلص من تلك الرواية بأمر عظيم جدا قبل أن أدخل في غيرها. الناس بقى اللي بتتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض منهم اللي عامل مهذب أو مؤدب يقول لك لا لا لا، أنا أصلا مش مقتنع بالبخاري، مش مقتنع بمسلم. ليه؟ إزاي كبر وزير مش عارف إيه، وصل النبي عمل وكا، هو قاصد يشكك في النبي بس مش جارئ، ما عندوش الجرأة ولا الشجاعة، لأنه عارف إن المجتمع لن يسمح له. يوم يعمل إيه؟ يوم طعن في سنة النبي، يشككك في السنة الثابتة عن النبي، شكت فيها يبقى خلاص مش حاجة ثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ما يشكك في السنة خلاص يبدأ بقى يشكك في الأصول. ليه؟ لأنه هو نفسه قلبه مريض تجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك هؤلاء ما قرأوا، هؤلاء ما قرأوا، قراءاتهم الدينية إنما هي كفعل حاطب الليل، بمعنى بيدخل على الشبكة العنكبوتية، ما يعرفش الصحيح من الضعيف، ما يعرفش إنه قلات على الإطلاق ولا يستطيع التمييز. يعني مثلا لو دخل على أي كتاب قديم ولقى فيه رواية ضعيفة أو موضوعة، وهذه رواية محترم ممكن ينتج عنها أو ينجم عنها تشويه، يعني إما لدعوة النبي وإما لصحابي كريم، يوم يقرأ يقولك أهو أهي في كتاب كذا، أهي موجودة، أدي حاجة أهي، فضل يا سيد شو الصحابي قال إيه، فضل يا سيد شو الحديث بيقول إيه. هو مش فاهم منهج كاتب الكتاب هذا، إن كان كتابه عظيم مرفض الواعظ زي حطب الليل بيجمع، لا يستطيع التفريق بين الصحيح والضعيف إلى آخر هذه الأمور. الرواية ممكن تكون مكذوبة، تكون منكرة باطلة، ما مش عارف. طيب ممكن يكون الكتاب ده لعالم كبير، والعالم ده له منهجيته في الكتاب، يعني مثلا يجيب لك رواية وهو شارح المنهجية في المقدمة، أو ذيل وعقب مثلا وهذه الرواية مثلا غريبة أو فيها فلان إلى آخر هذه الأمور، وما يفهمش المصطلحات دي يوم يطعن ولك والله الرواية موجودة في كتاب كيت وفي كتاب كيت وفي كتاب كيت، زي اللي بيطلعوا على الفضائيات دول وزي العشبك العنكبوتي. من هنا يدخل إلى الطعن في خطاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك إما باجي أحقق لك رواية أو أجيب لك رواية وبأكدك الأول إن هذه الرواية صحيحة على أساس ما تتسرب ذرة من شك إلى صدرك على الإطلاق فيما أنقل إليك. الثاني إما يجي يكلمك بقى مع احترامي واخر على الكتب التاريخية، وكتب التاريخ هكذا سرود لا تطمئن على الإطلاق لأن ما في مع احترامي أسانيد، هو كلام كله يعني مجموع، واحنا عارفين ان التاريخ مع احترامي اغلبه او معظمه يعني مثلا هذه حقبة بتقوم على انقاض الحقبة السابقة، واللي في الحقبة دي يشوهوا الحقبة السابقة عشان يقوموا على انقاضها ويزينوا ما هم فيه، ولذلك يدخلوا التزييف والتدليس والتلبيس والكذب الى اخر هذه الامور، بخلاف الروايات الدينية ابدا فيها الأمانة. وقد قيض الله جل وعلا لهذا الدين رجالا يذبون عنه، ولذلك هذا علم اللي احنا بنقوله ليه، وهو دين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولذلك عندك الأسانيد، أنا بطمئن تماما لأسانيد الرواية عشان أقدر أقول الرودة ثقة ولا كذا إلى آخره. إنما تيجي تبص للروايات اللي بيجيبها القوم في القنوات الفضائية وفي كتب السفر بتاعتهم تلاقي الإسناد مظلم، جايب لك من كتب دينية لكن الإسناد مظلم، تيجي تقول لك يعني مش في الكتب، يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من اللجاجة. خلاصة المسألة الإنسان عدو ما يجهل، عدو ما يجهل، والصواب أن يعود الإنسان إلى المتخصصين لأن الله علمنا ذلك. شوف ربنا بقول إيه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. شيء حديثي أسأل عنه المحدثين، شيء فقهي أسأل عنه الفقهاء، شيء لغوي أسأل عنه علماء اللغة أو لغوي، طيب شيء هذا مع احترام عقلي أسأل عنه علماء العقيدة إلى آخر هذه الأمور. ولذلك يسلم الإنسان، مش تبقى صحفي وتيجي تكلمني في الحديث ما تبقاش مع احترامي قاعد، انك مع احترامي يعني ما انت صحف ولا حاجه ولا انت حاجه خالص، قاعد مقدم برنامج هي هي وبتاع وكلام ده ورقص وطبل وزمر وبتاع وتغني لكل اللي انت لا مؤاخذه تاكل على مائدته وتيجي تدعي انك على علم، لا 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 لا، ده شغل اجرام، اجرام وتطاول على دين الرحيم الرحمن. وقبل ان ادخل في روايه التي تلي ذلك والتي تدل على السلوك والأدب وروعة الخطاب، أقول لأن الوقت قد انتهى، فإلى أن ألتقي بكم وبكنا في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا، فإني أقول لكم ولكن السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.
يا رسول الله وقدوتنا لم نزع الغرب يدنسنا